بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله على أن يسر هذا اللقاء، وحق علي أن أشكر الإخوة جميعا الذين بذلوا من أجل هذا اللقاء ومثيلاته، من أجل هذا اللقاء وأمثاله. وغالب ما يتوجه الشكر يا أيها الإخوة يتوجه إلى الملقي، غالب كلمات الله يوفقك ويجزيك الخير ويحفظك وما قصرت ونفعتنا وأفدتنا غالبا يتوجه إلى الملقي، مع أن الذين بذلوا أكثر من مجرد الملقي، فهناك من ذهب إلى الوزارة لاستخراج الترخيص، وهناك من ذهب إلى المشايخ والعلماء لأخذ الموافقة، وهناك من ذهب إلى المطبعة لطبع الإعلان، وهناك من وزعه في المساجد، وهناك من يسجل، وهناك من يصور، وهناك من يتابع. فإن لم نعلمهم نحن أو نقصر في شكرنا لهم فالله سبحانه وتعالى يعلمهم، والله عز وجل قد قال في سورة البقرة: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولذلك أقول لكم جميعا: لا تظنوا أن الذين يعملون لهذا الدين إنما هم المشهورون، إنما هم المعروفون، لا، فيه أناس لا يعرفهم أحد، أناس يعملون في الخفاء أكثر من الذين يعملون في الظهور، وربما كانوا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منهم، لكن هؤلاء مجتهدون وهؤلاء مجتهدون. فأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. ثم أنتقل إلى نقطة أخرى، عنوان هذه اللقاءات وهذه السلسلة: فاقصص القصص. وأذكركم هنا بتنبيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن بعض الناس يظن أن قوله تعالى فاقصص القصص أن القصص جمع قصة، والصحيح أنها ليست جمع قصة، لأنها بالفتح، فلو كانت جمع قصة لكانت الآية فاقصص القصص، فالقصة جمعها قصص، إنما المراد بالقصص أوسع من القصة، فالمراد بالقصص كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وكل ما نهى الله عز وجل عنه في القرآن، فهذه هي القصص. إذن ما مفرد قصص؟ نقول: لا مفرد لها، بل المراد بها المصدر، فهي مصدر، مثل قول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، لا أحسن القصص، يعني أحسن القصص مثل إذا قلت أنا أتكلم معك أحسن الكلام، فالمراد بها المصدر. ولذلك كان معنى القصص ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في القرآن، سواء كان قصة أو غير قصة. أما حديثنا نحن في هذه الليلة فهو آية في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: أو كالذي مر على قرية. هنا أو عاطفة على ما قبلها، فالله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة قصص متتالية، ثلاثة أخبار متتالية كلها تتكلم عن الإحياء والإماتة، عن الحياة والموت. القصة الأولى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، إلى نهاية الآية. التي بعدها قول إبراهيم لربه سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير، أربعة من الطير، قال أهل العلم أربعة أصناف من الطير، يعني ليس نوعا واحدا من الطير، فصرهن إليك، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني بعدما تقطع هذه الطيور وتخلطها مع بعضها البعض صرهن إليك، أدنهن إليك أو ضمهن إليك حتى تنظر إليهن بعدما اختلطت، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. أما القصة الثانية فهي قصة الذي مر على قرية، فيقول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية. وإن أردت أن تبين معنى العطف فمعناه أو ألم ترى إلى الذي مر على قرية أو كالذي مر على قرية. من هذا الذي مر على هذه القرية؟ من هو؟ أحد يعرف منكم؟ عزير، يقال إنه عزير، لكن هل في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزير؟ نقول لا، أغلب ما في الباب أنها أحاديث عن بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وإنما قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. والقرآن، وهذا منهج في القرآن، لا يذهب إلى التفاصيل التي تأخذك عن لب الموضوع، عن أساس الموضوع. القضية تتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته في الإحياء والإماتة، في الإماتة والبعث، فكثير من التفاصيل لا فائدة منها. هذا منهج في القرآن، وسر على هذا المنهج، لا تضيع وقتك كثيرا في معرفة من هذا الرجل الذي مر على القرية، ثم ما هذه القرية، ثم ما نوع الطعام الذي كان معه، وما شكل الحمار الذي كان معه، ليس مهما ولا ضروريا. يعني تخيل أني أقص لك قصة، أني حضرت عند أحد العلماء وكان لابسا ثوبا أبيض، فقال العالم كلمات تكتب بماء الذهب. إذن المهم في القصة ما هو؟ الكلمات التي تكتب بماء الذهب. فتأتي أنت تسألني الثوب الأبيض الذي كان عليه ما شكله؟ ما صناعته؟ أهو من النوع الغالي أو من النوع اليسير؟ ما طريقة تفصيله؟ ليس المهم هنا، المهم الكلمات التي قالها الشيخ. حينما يذهب الإنسان إلى يقص قصته وهو ذاهب إلى الحج، لا تذهب في تفاصيل في أمر الحج لا تغني عنك شيئا، تكلم عن المعاني الأساسية. وقد قلت لكم في السابق يسأل الإنسان في الغالب بقصد أو بغفلة، يعني لا يقصد، عن ما يهمه. يسر الله سبحانه وتعالى، قبل تقريبا سنة سافرت إلى إيطاليا، الهدف من الزيارة هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ترتيب مع بعض المؤسسات الخيرية لإلقاء المحاضرات وخطب الجمعة والندوات. لما رجعت من إيطاليا جاءت الأسئلة متفاوتة، فبعضهم كيف المسلمون هناك؟ هل الخطب كانت بالعربية أو بالإيطالية؟ هل في مترجم؟ هل تلقي على الإيطاليين أو تلقي على المسلمين؟ وبعض الأسئلة جاءت هل إيش؟ هل ذقت البيتزا الإيطالية هناك؟ مشغول في إيطاليا كلها عن البيتزا الإيطالية. هل زرت البندقية؟ لأن البندقية معلم من معالم إيطاليا، فكل يسأل على حسب. يعني بعض الناس، وسامحوني أطلت بهذه النقطة، متى يتذكر رمضان؟ مثلا لما صلينا العشاء اليوم خلف الشيخ محمد جزاه الله خيرا، واجتمع العدد الكبير والله الحمد والمنة، قال أنا تذكرت رمضان. وأحدهم إذا رأى سمبوسة قال تذكرت رمضان. فأحد الصلاة تذكره رمضان، وأحد السمبوسة تذكره رمضان. إن سعيكم لشتى. طيب حتى لو قلت، يعني حتى لا أشدد على نفسي وعلى إخواني، لو قلت فعلا هذه السمبوسة ذكرتني برمضان، هل هذه معصية؟ ليست معصية ولا تثريب على الإنسان، لكن أحيانا تتفاوت الاهتمامات. أو كالذي مر على قرية، إذن لا يهمنا من هذا الشخص ولا تهمنا اسم القرية، مع أنهم ذكروا أنه عزير وذكروا أن هذه القرية هي بيت المقدس. أو كالذي مر على قرية، كلمة مر على قرية يدل على أنه من أهل القرية ولا من خارج القرية؟ من خارج القرية، إنما هو زائر. وذكرت لكم سابقا في مجلس آخر سابق، سميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها. إذا قلت قريت الماء يعني جمعت الماء، إذا مجموعة من الناس اجتمعوا في هذا المكان سميت قرية. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قرية واضح فيها الدمار، واضح فيها يبس الزروع، واضح فيها نضوب المياه، واضح فيها سقوط السقوف على الجدران أو على الأراضي، قرية مهجورة، قرية مات أهلها منذ زمن بعيد وهلكت هذه القرية وأصبحت بورا، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، خاوية ليس فيها أحد. مثال: إذا قلت معدتي خاوية ليس فيها شيء فهذه خاوية، ويأتي معنى خاوية بأن سقوفها سقطت على جدرانها، وهي خاوية على عروشها. العروش جمع عرش، والمراد بالعرش هنا السقف. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، رمى بهذه العبارة، يستبعد هذه القرية الهالكة البور، أيمكن أن تحيا من جديد؟ إما أن يكون أنى بمعنى كيف يحيي الله عز وجل هذه القرية بعد موتها، أو أنها بمعنى متى يحيي الله هذه القرية بعد موتها. وكلا الاستخدامين، كلا المعنيين يدلان على الاستبعاد. هل هذا الإنسان كان ينكر قدرة الله سبحانه وتعالى؟ لا، لكنه نوع من الاستبعاد، نوع من الاستبعاد، وإلا أصل الإيمان في قلبه، وإنما قال هذه العبارة طلبا لمنزلة أعلى، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أريد أن أرتفع إلى منزلة أخرى أعلى. عندنا عين اليقين، عندنا علم اليقين، ثم منزلة أعلى منها. عين اليقين ثم منزلة أعلى منها ما هي؟ حق اليقين. حق اليقين كإنسان صادق أخبرك بأن معه عسلة فصدقته، هذا علم اليقين. ثم أخرجه من جيبه فرأيته، هذا عين اليقين. ثم أعطاك ملعقة فذقت منه، هذا حق اليقين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. أهل العلم على أنه لم يكن منكرا للبعث، إنما كان مجرد استبعاد. بل يا إخواني، لو أن بعض الناس بسبب شيء من الجهل عن شيء من صفات الله سبحانه وتعالى قال مثل هذه العبارة، فإنه لا يكفر بالله عز وجل. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن رجلا كان مسرفا على نفسه وكان خائفا من ربه سبحانه وجل، فقال لأولاده: إني أوصيكم أن إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم أنثروا جسمي بعد السحق. وورد في بعض الروايات أنه قال: ثم أنثروني في البحر، وفي بعض الروايات: أنظروا يوما فيه ريح فانثروني فيه، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. فأحياه الله سبحانه وتعالى، قال للأرض: إيتي بما تفرق فيك، فأحياه الله. لما فعلت ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. قال: غفرت لك. فغفر الله عز وجل له. هو ظن أن قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو يثبتها في أصلها، أنها لا تصل في إطلاقها إلى أن يجمعني الله عز وجل بعد إحراقي وسحقي وبثي في هذه الأرض، فغفر الله عز وجل له. لكن متى يغفر لهذا الإنسان؟ متى لا يثرب عليه؟ إذا كان جاهلا. أما بعد أن يبين له فهنا يحكم على اعتقاده بالكفر، لأن من أنكر اليوم الآخر فهو كافر. طيب، ما الدليل؟ من يعطيني دليلا على أن من أنكر يوم القيامة فهو كافر؟ ما الدليل؟ تفضل. أحسنت. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، فسماهم الله إيش؟ الذين كفروا. قال: أسألك عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهو من أركان الإيمان. قال: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين إيش كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. ولاحظوا يحيي هذه الله، هذه ما هي؟ القرية، مع أن القرية عبارة عن بيوت وأرض وأشجار وأنهار، ومع ذلك نسب الإحياء والإماتة إلى القرية، فهذا يدل على صحة نسبة الحياة والموت إلى القرية، لا أنها فاعلتها، وإنما يتحقق فيها الحياة والإماتة. فالله عز وجل هو الذي يحيي الأرض وهو الذي يميتها، إذن تصدق الإحياء والإماتة على غير البشر أو على غير الثقلين، وهي نوع من الإحياء، مع أنه عادة القرآن أو كثيرا ما يستخدم القرآن الحديث عن القرية والمراد بها، الحديث عن القرية والمراد بها أهلها، أحسنت، أهلها والساكنون فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هو لم يسأل الجدران، إنما سيسأل أهل القرية، ولم يسأل العير نفسها، إنما سيسأل من ركبوا القافلة. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله كم؟ 100 عام، حتى قال بعضها للعلم يكثرها يعني 400 فصل. ماذا يقصد بهذه العبارة؟ 400 فصل، يعني شتاء وصيف وربيع وخريف، 400 من هذه الفصول، 100 عام، قرن كامل يميته الله سبحانه وتعالى ليدلل على عظمته، لا له فقط بل له وللناس في عهده ولمن يقرؤون قصته إلى يوم القيامة، إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى هذا القرآن من السطور ومن الصدور. فأماته الله 100 عام. قال أهل العلم إنما المراد بإماتته هنا هو نومه، فقطع الله سبحانه وتعالى حسه عن ما يحيط به 100 عام، كما حصل لأهل الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وكان الله عز وجل يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. سبحان الله، 300 سنة أحياء وقد فتحوا عيونهم ليثبت الله سبحانه وتعالى قدرته على مسألة البعث. بل الله عز وجل، وهنا حينما قلت بل الله عز وجل نتوقف معكم لفاصل يسير ثم نتم معكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أخذ نفس، طيب. أهلاً ومرحباً بكم مرة ثانية لنتم ما قد بدأناه من كلام أهل العلم عند قول الله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية. وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى فأماته الله 100 عام، وأن المراد بموته هنا إنما هو النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وكما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي. قال أهل العلم المراد بالوفاة هنا ليست خروج الروح بالكامل من الجسد، وإنما هو خروج الروح بشكل مقيد، لأن الله سبحانه وتعالى سيقبض روحه بعد أن ينزل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يرويه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى والطبراني في الأوسط وأثبته بعض أهل العلم، قال النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل في الجنة نوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. طيب لما لا ننام في الجنة؟ ما في تعب، هذا واحد، لأنه ما في تعب، الإنسان ينام للتعب. طيب لنقل بأسلوب آخر، حتى لو لم يتعب الإنسان في الجنة أراد أن ينام، اشتاق للنوم، نقول من الخسار على الإنسان أن ينام تاركا التمتع بما حباه الله عز وجل به يوم القيامة. الآن في الدنيا يعاتب بعض الناس ويقول أتنام في هذا الوقت وأبوك لتوه جاء من السفر، أتنام في هذا الوقت وزوجتك في المستشفى قد بشرتك بالولد، أتنام في هذا الوقت، يعاتبك أن تنام في وقت فيه فرح في سرور، فما بالك بنعيم الجنة. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أحياه الله سبحانه وتعالى بعد 100 عام. ما الذي رأى بعد 100 عام؟ التفت قال كم لبث، أول سؤال قال كم لبث، قال أهل العلم إن السائل له ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى، كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. يا الله، 100 عام، يقول لبثت يوما أو بعض يوم، يعني أنا أقول بعض يوم، لكن إن أطلت فأنا لبثت يوما كاملا. قال أهل التفسير إنما قال يوما أو بعض يوم لأن الله سبحانه وتعالى ضرب على أذنيه فنام في أول النهار وبعثه في آخر النهار، فظن أن الشمس التي فقدها في أول النهار هي شمس ذاك اليوم الذي رآها في آخر النهار، فقال لبثت يوما أو بعض يوم، ما درى أن هذه الشمس التي الآن تكاد تغرب إنما هي شمس بعد 100 سنة، بعد 100 سنة تشرق وتغرب وتشرق وتغرب كل يوم حتى تقضي السنة الأولى والثانية والثالثة حتى 100، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل، هذا إضراب إبطالي لتوقعك، هذا الإضراب يسمى إضراب إبطالي، يعني نبطل كلامك السابق، توقعك السابق غير صحيح، غير صحيح، بل لبثت 100 عام، ويدل على أنك لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، 3 آيات على عظمة الله. تعالوا نأخذها آية آية. الآية الأولى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني من طبيعة الطعام والشراب أنه أحيانا بعد ساعات يتغير وينتن ويتلف وتأتي له الحشرات والميكروبات فتفسده، ومع ذلك حفظه الله سبحانه وتعالى 100 عام، حفظه الله عز وجل 100 عام. هذه الآية الأولى، نفس طعامك الذي تركته قبل 100 عام هو طعامك وشرابك. ومن المسائل التي ذهب أهل العلم أو بعض أهل العلم يطيل فيها ولا فائدة من ورائها، سؤال ما نوع الطعام الذي كان معه وما نوع الشراب؟ ليس مهما نوع الطعام ونوع الشراب، المهم أن الله سبحانه وتعالى أبقاه. وهنا أخرج لفائدة في اللغة جميلة، لماذا يؤتى أحيانا بالمبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، يؤتى به أحيانا لجهله، يعني ضرب فلان، لماذا ما قلت ضرب فلان فلانا؟ أحيانا ما أعرف من ضربه لكنه ضرب، فآتي بالمبني للمجهول لأني ما أعرف من فعله، وأحيانا للخوف منه، للخوف منه، يعني أنا أعرف الذي ضربه لكن أخاف إن أخبرت ضربني أنا، أو للخوف على هذا، يعني أخاف إن أخبرت أن يضرب. والشاهد من حديثي أنه أحيانا لا يؤتى بالفاعل ويكتفى بالمبني للمجهول أو ما لم يسمى فاعله، لأنه لا غرض من ذكره، لا غرض من ذكره. ويستدلون بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وهنا وقفتان، الوقفة الأولى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، يعني متى تتفسح في المجالس؟ متى؟ لكن متى؟ إذا قيل لكم، هل لابد من معرفة القائل؟ ليس مهما، إذا قيل لكم تفسحوا، إن كان القائل صغيرا أو كبيرا أو أسود أو أبيض أو عجميا أو عربيا تفسح، لأن بعض الناس يلتفت من الذي قال لنا تفسحوا، فلان لا تتفسحوا، لا تلتفتوا إلى كلامه. الله يقول إذا قيل لكم، ليس المهم من قال لكم، مدام فيه زحام وقيل لكم تفسحوا فتفسحوا، فليس من المهم معرفة القائل. النقطة الثانية إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إيش النتيجة؟ يفسح الله لكم. في إيش يفسح الله لكم؟ في انشراح الصدر في الدنيا، في الرزق، في القبر، في كل شيء، في كل شيء أطلقها الله سبحانه وتعالى. فأطلقها. ونحن خطبنا في مرة من المرات عن ظلم النصوص الشرعية. الله قال يفسح الله لكم، لما تقيدها في شيء أو شيئين أو أربعة أشياء؟ الله قال يفسح الله لكم في رزقك، في عافيتك، في صحتك، في توفيقك، في دنياك، في أخراك، في قبرك، في وقت مرضك، يفسح الله لكم. سبحان الله، عمل يسير يعمله الإنسان يكسب هذا الأجر العظيم من الله عز وجل. نعود مرة ثانية. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. لم يتسنه يعني لم يتغير، من ماء غير آسن لم يتغير. الآية الثانية وانظر إلى حمارك، حمارك الذي كان معك قد مات وفني هذا الحمار ولم يبق منه إلا عظامه. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته أنه أبقى هذه العظام، وإلا فالغالب في الإنسان أو في الحيوان بشكل عام أنه حتى عظامه ترم وتفنى ولا يبقى إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عجب الذنب، هو الذي يركب منه الإنسان من جديد. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذه خاصية للأنبياء أن الأرض لا تأكل أجسادهم. يعني لو قدر أن تفتح قبر أحد من الأنبياء علمت يقينا مكانه كما نعلم يقينا مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ستجده كما مات صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك. ولنجعلك آية للناس، ولنجعلك آية للناس. أما آية لك فهذه واضحة، أنت صاحب القصة. وأما آية للناس، وأما آية للناس فالناس ما زالوا جاحدين أو كافرين بيوم البعث، وهذه قضية كبرى كانت موجودة عند مشركي العرب، ما كانوا يؤمنون بيوم البعث، وعند الدهريين المسمين بالدهريين، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طيب هل في أحد الآن في القرن الخامس عشر، القرن الخامس عشر بعد 15 قرن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يؤمن بيوم القيامة الآن موجود في وقت الحضارة والتقدم والتكنولوجيا؟ نعم، من يسمون بالملاحدة الشيوعيون، وما زال الشيوعون الآن، روسيا ما زالت إلى الآن على مذهبها الشيوعي، حتى وإن سقطت الفكرة الأساسية لكنهم شيوعيون، شيوعيون ملاحدة يقولون لا إله والحياة مادة، ويقولون عن هذا الوجود إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ومرحلة بين المرحلتين، ما في يوم قيامة. سبحان الله، حتى عقلا ومنطقا تؤمن بأن هناك يوم قيامة، حتى عقلا ومنطقا. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. هنا سؤال، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، عظامه هو أم عظام الحمار؟ عظام الحمار، ما الدليل على أنها عظام الحمار؟ لا، أنا بقول لكم ما الدليل. له قال وانظر إلى العظام، ما قال عظام الحمار ولا عظامك أنت. أحسنت، لو كانت عظامه هو لما قال لبثت يوما أو بعض يوم. وضحت الصورة؟ يعني مثل أصحاب الكهف يأتي في بعض التفاسير أنهم لما قاموا من نومتهم بعد 300 سنة و9 سنوات وجدوا شعورهم طويلة، وجدوا أظافرهم طويلة. لو كانت هذه حقيقية لما قالوا لبثنا يوما أو بعضا أو بعض يوم، لعرفوا أنهم لا لبثوا يعني مدة طويلة، على الأقل قالوا 3 سنوات 4 سنوات. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها. ننشزها يعني نرفعها، كانت على الأرض فرفعها الله سبحانه وتعالى، التصقت مع بعضها البعض جعل الله عز وجل لها العصب الذي يمسك بها ويقيم الهيكل، ثم نكسوها لحما. وهنا وقفتان، الوقفة الأولى هناك قراءة سبعية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى العظام كيف ننشرها بالراء وليست بالزاي. ننشرها يعني نبعثها، وإليه النشور، إليه المبعث، إليه المبعث. وانظر إلى العظام كيف ننشزها. النقطة الثانية من نعمة الله سبحانه وتعالى أنكس العظام لحما. تخيلوا لو أن الإنسان عظام وعصب فقط، لما استطاع أحد أن ينظر إلى أحد، لكن الله سبحانه وتعالى حقق ما قاله في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، وقال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان على أحسن صورة. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ننشزها، إذا أخذنا هذه المادة، مادة النشوز، وهذا طريقة جميلة في تفسير القرآن، أن تقرأ في كتب المفردات، ومن أفضل كتب المفردات كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، لأنه يأتيك بالكلمة فيعطيك معناها في هذه الآية ومعناها في الآية الأخرى ومعناها في الآية الثالثة، فتجتمع عندك مجموعة من الفوائد حتى تصبح هذه مادة جميلة للمسابقة والسؤال والجواب. لكن انتبه من هذا الكتاب، يعني انتبه في هذا الكتاب من أشعرية مؤلف الكتاب، وإلا في الكتاب مرجع من أعظم المراجع في معرفة غريب القرآن. طيب، كلمة ننشزها نستفيد منها في قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. نشوزا، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى نشوز المرأة. إذن ما معنى نشوز المرأة؟ علوها. أحسنت، هذا هو المعنى الصحيح الدقيق. ماذا أعطيك من الجوائز؟ الميكروفون؟ لا، يمشي منديل؟ لأنه أتى باللفظ الدقيق. أنا سمعت إجابات صحيحة منكم لكن ليست هي اللفظ الدقيق. إذا ما معنى المرأة الناشز؟ قلنا ينشزها، يرفعها الله، إنها تترفع على زوجها فلا تسمع ولا تطيع بدون مسوغ. أو أحيانا الرجل يترفع على زوجته ويتعالى عليها، فلها هنا ألا تسمع وألا تطيع حتى ينزل من علوه ويتواضع لها، يعني لها أن تقابله بنفس المعنى، والصلح خير. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا علم يقين توافر له الآن بالمشاهدة، لا أنه لم يكن يعلم في السابق، فكان يعلم بالسابق اعتقادا، لكن الآن علم علما يقينيا. فنحن الآن نقول أشهد أن محمد رسول الله. هل رأينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأينا، مع أن كلمة أشهد ما تطلق إلا إذا شهدت. لكن لعظيم يقيننا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنه رسول الله. وهنا أذكركم بقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل نوحا عليه السلام هل بلغت قومك؟ فيقول نعم يا ربي، وهو بلغهم 50 عاما. فيأتي الله بقوم نوح هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا، ما بلغنا نوح، لأنهم يرون العذاب فيخافون فينكرون، على إنكار أن يمشي معهم، لا يمشي معكم في الدنيا، لكن يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه قد بلغكم. فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام من يشهد لك يا نوح أنك قد بلغت؟ فيقول نوح يشهد لي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هل نحن عشنا فترة نوح لكن نشهد له؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن قصة نوح في هذا القرآن الحق. قال الله عز وجل وأنا اقتربت من الختام، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. في قراءة سبعية صحيحة ثانية قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن في الأولى فعل مضارع أعلم لتجدد هذا المعنى عندي أن الله على كل شيء قدير. في القراءة الثانية اعلم فعل أمر، من الآمر؟ الله سبحانه وتعالى. اعلم أن الله على كل شيء قدير. في هذه الآيات دعوة إلى التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته، والله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، بل إعادة الإنسان بعد إماتته أهون عليه من إحيائه بعد أن كان عدما. قال الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. وقال الله سبحانه وتعالى لما جاء ذاك الكافر يفت العظم بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وينفخ فيها ويقول يا محمد أتزعم أن ربك يعيد هذا الرميم؟ فقال الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. شوف ما قالت الآيات بل يحييها الله، بل يحييها القدير، بل يحييها السميع البصير، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. يا ربي شافي مريضنا وعافي مبتلانا واغفر لمذنبنا واقبل توبة تائبنا وأصلح ولي أمرنا وارزق البطانة الصالحة وأبعد عنه بطانة الشر والسوء والنفاق والكذب. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، يا رب انصرهم في سوريا، يا رب انصرهم في الأحواز، انصرهم في العراق، انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. لا ناصر لهم إلا أنت، أنت مولاهم وأنت نصيرهم، فنعم المولى ونعم النصير. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.